إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، على حسب حياة القلوب يكون خلق الحياء، فمتى قل الحياء دل على موت القلوب والأرواح، فكلما كانت القلوب أحيا كان الحياء أكمل وأتم. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ويقول سبحانه وتعالى: ألا إنه بكل شيء محيط. ويقول سبحانه وتعالى: والله على كل شيء شهيد. ويقول سبحانه وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ويقول سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد استحسنت كل الشرائع هذا الخلق العظيم، أي الحياء. يقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، يقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، رواه ابن ماجه وغيره وحسنه الألباني. ما هو الحياء؟ الحياء لغة هو تغيير وانكسار وانقباض يعتري النفس الإنسانية من خوف ما يعاب به. والحياء مشتق من الحياة بالهاء، ومنه يسمى الغيث حيا لأن به حياة الأرض والنبات والدواب. الغيث أي المطر، لأن به حياة الأرض والنبات والدواب. وكذلك سميت بالحياة حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياء له فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة. قال بعض البلغاء: حياة الوجه بحيائه. حياة الوجه أي الحياة بالهاء، حياة الوجه بحيائه، كما أن حياة الغرس بمائه. قيل في الحياء هو ماء الوجه، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. والحياء شرعا هو خلق سني يبعث على ترك الأمور القبيحة، فيحول بين الإنسان وارتكاب المعاصي. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ هناك عدة شروح للعلماء. الأول هو تهديد، أيصنع ما شئت فإن الله يجزيك، وهذا كقول الله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والمعنى الثاني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هو أمر بمعنى الخبر، لأن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر أي عن ارتكاب الشر هو الحياء. فإذا ترك أي ترك الإنسان الحياء كان المأمور بفعل كل محظور. والمعنى الثالث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، انظر إلى ما تريد فعله، فإن كان مما لا يستحيا منه فافعله، وإن كان مما يستحيا منه فدعه أي فاتركه. لذا يقول القائل: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. إذا ذهب الحياء فلا دواء. ومن هنا نعلم أيها الإخوة المؤمنون أن من كان خلقه متصفا بالحياء حفظ عرضه، واختفت عيوبه ومثالبه، وذاعت ونشرت محاسنه. ومن كان غير متصفا بالحياء ضاع عرضه، وكثرت عيوبه ومثالبه، ونشرت وذاعت معايبه، وهان بذلك على الله تعالى وعلى الناس وعلى نفسه. والحياء ينقسم إلى قسمين: جبلي وكسبي. أما الجبلي أو الفطري، هذا الذي يولد مع الإنسان، وهذه النسبة تتفاوت من إنسان لآخر. فإنسان يولد وعنده كثير من الحياء، وإنسان يولد وعنده أقل من ذلك. فالحياء الجبلي فهو خاصية بشرية من الخصائص التي خص الله بها بني الإنسان ليكون له رادع عن ارتكاب كل نقيصة مما تشتهيه النفس، فينزه الإنسان فلا يكون كالسائمة. ما معنى هذا الكلام؟ لا يستطيع إنسان مسلم أن يخرج عار من بيته. لماذا؟ لأن الفطرة وإن كان لا يصلي فطرته جبلت على الحياء أولا، لكن هذه النسبة تتفاوت. أما الكافر قد لا يكون به ذلك. بعض الناس في بلاد الكفار كان ليس من الكفار فحسب، بل من المسلمين الذين مكثوا في بلاد الكفار. يقسم لي واحد بالله عندما طرق الباب خرج كما ولدته أمه. لماذا؟ لأن الحياء كما علمنا جبلي وكسبي، والكسبي يذهب ويجيء. إذن الحياء الجبلي أي الفطري الذي يولد به الإنسان. ولذلك لما عصى آدم ربه تعالى ومعه حواء بأكلهما من الشجرة المحظورة بدت لهما على الفور سوآتهما، فبادرا إلى ستر سوآتهما فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. بالفطرة بمجرد أن ظهرت العورة أخذا يغطيان عوراتهما. وفي ذلك قال صلى الله عليه وسلم لأشج: إن فيك لخلتين. وفي رواية: إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله. في رواية يحبهم الله، وفي رواية يحبهم الله ورسوله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلتين يحبهم الله تعالى. والحديث رواه أحمد وصححه الألباني. أما الحياء الكسبي هذا لا يولد به الإنسان، وإنما يكتسبه الإنسان بالتعلم وبمصاحبة الأخيار وبالأذكار والقرآن. الحياء الكسبي يكون مكتسبا من معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته، وأنه قد أحاط بكل شيء علما، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه قريب من عباده. وهذا هو الحياء الذي يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي والذنوب خوفا منه سبحانه وتعالى. وهذا الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، وهو المكلف به دون الغريزي. الحياء أيها الإخوة المؤمنون كان في الجاهلية قبل الإسلام. كيف؟ كان العرب في الجاهلية أحسن الأمم أخلاقا، ليس معناه أنهم كانوا على مكارم الأخلاق، إنما كانوا أحسن من غيرهم، لكن كانت عندهم الشهامة، المروءة، الكرم، كذا كذا. وتقرأ ذلك بالتفصيل في كتاب هذا الحبيب، والأصح في كتاب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتصف بالرسالة وهي أعم. ولو شئنا أن نبدل يتصف بالخلة، أما الحبيب فيشترك فيه الكثير. فاللفظ الأسمى الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي، وإن أردنا فالخليل صلى الله عليه وسلم. كان العرب في الجاهلية أحسن الأمم أخلاقا، ولكنهم كانوا قد خلقوا بهذه الأخلاق أحكام الجاهلية قبل الإسلام عندما كانوا كفارا. فأرسل الله تعالى إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، متمما لهم مكارم الأخلاق. فهذا أبو سفيان، والحديث في أول صحيح البخاري في باب الوحي. فهذا أبو سفيان عندما كان على الكفر قبل إسلامه، عندما وقف أمام هرقل ملك الروم ليسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره عن نفسه قائلا، لأن هرقل قال له عن طريق الترجمان وهل يكذب، يعني سأل هرقل أبا سفيان هل يكذب أي هذا النبي. في كل صفة كان أبو سفيان، هل كان من آبائه من ملك؟ يقول لا. هل قال أحد هذا القول قبله؟ لا. لكن قال أبو سفيان: ولم تسمح لي نفسي أن أدخل كلمة إلا في هذا الأمر. فعندما سأله يعني هل يكذب، قال أبو سفيان: لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. يعني لولا أن يتهم أبا سفيان بالكذب لكذبت عليه. قال ابن حجر في الفتح: أن ينقلوا علي الكذب لكذبت عليه. وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق أو بالعرف. وهذا عنترة بن شداد يقول ما لم يقله المسلم العاصي في هذه الأيام. المسلم العاصي قد ينظر إلى المرأة وهو يجلس على الطرقات ولا يرفع بصره إلا إذا توارت عنه. ماذا قال عنترة ابن شداد؟ وأغضض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. سبحان الله. وأغضض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يعني حتى تستتر في مكان لا ترى فيه. وقد أبرز القرآن الكريم خلق الحياء في ابنتي الرجل الصالح وهو شعيب على الصحيح. قال الله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. قال عمر رضي الله عنه، أي في هذه الآية: ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء، يعني غطت وجهها بدرعها، أي انتقبت حتى لا يراها الرجال. رواه ابن أبي شيبة. أي إن إحدى ابنتي الرجل الصالح شعيب عليه السلام جاءت ليست بالجريئة الصخابة التي ليس عندها حياء، ولا بالمرأة المتهتكة التي تكثر من الخروج والدخول، بل جاءت محتشمة على مهل بغير تبذل، واضعة كم ثوبها على وجهها حياء من أن يراها الرجال. هذا عن الحياء في الجاهلية. أما عن الحياء في الإسلام فقد بين لنا الله تعالى في كتابه الكريم في القصة السابقة أهمية الحياء في قصة النشأة الأولى لبني البشر، في قصة خلق آدم عليه السلام حينما عصى ربه هو وحواء من انكشاف العورة وسرعة تجاوبهما في سترها بورق الجنة. وفي هذا كله رد بليغ على كل من يشيع في البلاد العري والتهتك والفجور، لأن النفس البشرية السليمة تأبى العري والفجور، لأن العري صفة حيوانية لا ينحرف ناحيتها إلا إنسان منكوس الفطرة، وأن من يرى العري فنا وجمالا فهو مفسد لغيره، فاسد في نفسه، لأن الذوق البشري السليم يأبى ذلك. ولذلك بلغ من تقدير الإسلام لهذا الخلق العظيم أي الحياء أن جعله أسسا من أسسه. فأي أمة لا تقوم على هذا الخلق العظيم فعليها الدمار والشنار وإن طالت بها السنين والأعوام. بل جعل الإسلام الحياء حكما شرعيا. كيف جعله حكما شرعيا؟ ينبني عليه الإيجاب والقبول، ينبني عليه الموافقة والرفض، ينبني عليه حلال وحرام. كيف؟ قالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أي يزوجونها، يعني يعرضون عليها أمر الزواج، أتستأمر أم لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر. فقالت: فقلت له: إنها تستحي، يعني أن تتكلم وتقول إنها موافقة أم لا؟ إنها تستحي. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذا هي سكتت. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: إذنها صماتها، يعني إذا سكتت فهذا إذن منها بالموافقة. إذن جعل الإسلام الحياء حكما شرعيا. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الخلق العظيم يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أولا نقول الحديث الذي قلناه في أول الخطبة، إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، رواه الحاكم والبيهقي وهو صحيح كما في صحيح الجامع. ويقول صلى الله عليه وسلم أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، رواه الطبراني في الكبير والبيهقي وهو في صحيح الجامع. كيف رجل يقف مع امرأة عندما يرى أبوها، عندما يرى أحدا من أقاربها فإنه يسرع، فسبحان الله، لماذا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك؟ قل لعبادي لم تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي، إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلم تجعلوني أهون الناظرين إليكم. ويقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه. وفي رواية الإيمان بضع وسبعون شعبة. ويقول صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار، رواه الترمذي وغيره وهو في صحيح الجامع. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء. ما هو البذاء؟ البذاء إظهار الفحش من القول، أي الكلام القبيح خاصة الذي يتصل بالجماع وغيره في غير الحلال. والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار، والجفاء هنا أي الغلظة وسوء الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم الحياء والعي، والعي يعني سكون اللسان خشية الوقوع في ملاحل، أي أنه يصمت ولا يتكلم، ما كل قول له جواب، جواب ما يكره السكوت. فيقول صلى الله عليه وسلم الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، رواه أحمد والترمذي وهو في صحيح الجامع. هنا البيان قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، والمقصود به هنا والبذاء والبيان، أي البيان في الشر في الأشياء المستقبحة. ويقول صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وهو في صحيح الجامع. والحياء أيها الإخوة المؤمنون له عدة أقسام. أول قسم حياء الجناية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكئ الإنسان، لا تتكئ يعني على اليدين، ويجوز الاتكاء على اليمنى. بعد ذلك نهى عن الاحتباء يوم الجمعة، أي أن يضم يديه إلى ركبتيه. والنووي رحمه الله يقول في مقدمة المجموع إذا استند الإنسان فإنه لا يخشع ولا يحصل، وإنما لا تستند على شيء إلا إذا كانت بك ضرورة أو عذر. حياء الجناية كما يقول ابن القيم رحمه الله هذه الأقسام، منه حياء الأنبياء بدءا من آدم عليه السلام في عرصات القيامة، وكل نبي من الأنبياء يستحي من الله تعالى، خاصة أولو العزم عندما يذهبون إلى موسى يقول قد قتلت نفسا بغير نفس، نفسي نفسي، فيذهبون إلى عيسى وأيضا قبلهم إبراهيم إلى آخره، إلى أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك كما نعلم أن كل نبي استحيا مما فعل، وهذه أفعال يعني كإبراهيم عليه السلام كانت معاريض وليست من الكذب، ومع ذلك استحيا من الله تعالى، فهذا استحياء من الجناية وليس بجناية، فما بالك من الذي يفعل المعصية ولا يستحي من الله تعالى. إذن أول قسم من أقسام الحياء حياء الجناية. قال الفضيل بن عياض لو خيرت بين أن أبعث، يعني يوم القيامة، لو خيرت بين أن أبعث فأدخل الجنة وبين أن لا أبعث لاخترت أن لا أبعث. فقيل لمحمد بن حاتم: هذا من الحياء؟ قال: نعم، هذا من طريق الحياء من الله تعالى. يوضح ذلك، قيل إن الأسود بن يزيد لما احتضر بكى، فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: ما لي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني؟ والله لو بشرت بالمغفرة من الله تعالى لأهمني الحياء منه مما قد صنعته. إن الرجل لا يكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير، يعني إنسان أخطأ في حق آخر أو رآه على معصية، فعندما يراه فإنه يستحي أن يراه. انظر ماذا يقول: إن الرجل لا يكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه ولا يزال مستحيا منه، رغم أنه سامحه، لكن كلما يراه يتذكر هذا الخطأ الذي أخطأه فيه أو أنه رآه على معصية، لا ينسى ذلك أبدا. إذا كان هذا بالنسبة للمخلوق تستحي منه، فما بالنا بالخالق سبحانه وتعالى. يا حسرة العاصين عند معادهم، هذا وإن قدموا على الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيح لكان أعظم الحسرات. قال الحسن: لو لم نبك إلا للحياء من ذلك المقام لكان ينبغي لنا أن نبكي فنطيل البكاء. وشهد الفضيل رحمه الله الموقف في عرفات، أي في يوم عرفات، فرفع رأسه إلى السماء وقد قبض على لحيته وهو يبكي بكاء الثكلى، أي التي مات ولدها، ويقول: واسوءتاه منك وإن عفوت. يقول لله سبحانه وتعالى: واسوءتاه منك وإن عفوت. يا خجلة العبد من إحسان سيده، يا حسرة القلب من ألطاف معناه، فكم أسأت وبالإحسان قابلني، وخجلتي أحيائي حين ألقاه. القسم الثاني: حياء التقصير، كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ولا يأتيهم الملل ولا يضجرون. فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. القسم الثالث: حياء الإجلال، وهو حياء المعرفة، وهو على حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. ومنه حياء عمرو بن العاص، كان يقول: والله إن كنت، أي يعني عمرو رضي الله عنه، يقول: والله إن كنت لأشد الناس حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ملأ عينيه من النظر إليه، فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راجعته بما أريد حتى لحق بالله تعالى حياء منه. رواه أحمد. سبحان الله. بعد ذلك رابعا: حياء الكرم. سبحان الله، حياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب رضي الله عنها، ومكوثهم كثيرا في الجلوس عنده صلى الله عليه وسلم، فقام واستحيا أن يقول لهم: انصرفوا وقوموا. فقال صلى الله عليه وسلم، أي قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا مستأنسين لحديث، ولا مستأنسين لحديث. لكن هناك ما يسمى بالجبن وليس بحياء. أذن المؤذن وعندك ضيوف ولم يقوموا لصلاة الجماعة، فتجلس وتنتظر، وجاء وقت الإقامة وتخجل أن تقول لهم قوموا للصلاة، وتظل وتجلس معهم، هذا ليس بحياء وليس بخجل، وإنما هو بجبن. هذا هو الجبن بعينه، أنك تخجل في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وسبحان الله، أحد الصحابة كان ذاهبا إلى الجمعة فرأى الناس قد خرجوا من الجمعة، فاختبأ في بيت حتى مر الصحابة رضي الله عنهم. فعندما يستحي المسلم من المسلم، هناك رجل فاجر يقول: تستحي من فلان ولا تستحي من الله، هذا فجور في القول، لأن الحياء من المؤمن حياء من الله سبحانه وتعالى، الحياء من المؤمن حياء من الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك حياء الحشمة، كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، لما كانت فاطمة أي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم منه. قال علي: كنت رجلا مذاء. والمذي يكون من الرجل والمرأة، يعني عندما يتذكر الرجل في الجماعة والمرأة ينزل مذي من الرجل ومن المرأة أو حتى غير متزوج، فهذا هو المذي. والمذي يستنجي الإنسان ويتوضأ وليس فيه غسل، وهو أكثر من المرأة. يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل فقال فيه الوضوء، وفي رواية توضأ واغسل ذكرك، رواه البخاري. يعني استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي لأنه زوجه ابنته. وفي رواية يعني هناك قول قال النبي صلى الله عليه وسلم له أي للمقداد: يتوضأ ويصلي وإن كان عليا، يعني وإن كان القائل عليا. هذا يسمى حياء الحشمة، متفق عليه. بعد ذلك حياء استصغار النفس واحتقارها، كحياء العبد من ربه سبحانه وتعالى حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه واستصغارا لها. وفي أثر إسرائيلي وليس بحديث أن موسى عليه السلام قال: يا رب إنه لا تعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك إياها يا رب، فقال الله تعالى له: سلني حتى ملح عجينك وعلف شاتك. وهذا كحال من قال: إني لأستحي أن أسأل ربي الدنيا وهو مالكها، فكيف أسألها غير مالكها؟ سبحان الله. إني لأستحي أن أسأل ربي الدنيا وهو مالكها، فكيف أسألها غير مالكها؟ ولذلك يقول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك. في التفسير: قل اللهم مالك الملك، يعني مالك العباد وما ملكوا، يعني مالك العباد وما يملكون، أي والذي يملكونه. بعد ذلك حياء المحبة، وهو الحياء من الله تعالى ومن الناس، وهو حياء المحب من محبوبه. إذا رأى إنسان محبه فلا يريد أن يراه على شيء يكرهه، فما بالكم بالله سبحانه وتعالى. بعد ذلك حياء العبودية، وهو حياء ممتزج من محبة وخوف ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده، وأن قدره أعلى وأجل منها، فعبوديته له تستوجب استحياءه منه لا محالة. بعد ذلك حياء الشرف والعزة، وهو حياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء وإحسان. وهذا يا إخواني كاستحياء الإنسان من الآخر، يعني رجل كريم يعطي الناس فيستحي أن يواجه الفقير أن يعطيه. فهنا حتى إن بعض أهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياء منه، وهذا يدخل في حياء التلوم، لأنه يستحي من خجله، يستحي يعني من خجلة الآخر، يعني يرى أن الآخر يستحي فيستحي من حياء الآخر. بعد ذلك حياء المرء من نفسه، كيف يستحي المرء من نفسه؟ نعم، وهو حياء النفوس الشريفة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحيا من نفسه حتى كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى، كأن له نفسين، يعني الإنسان له نفس ولكنها أقسام، هذه النفس واحدة، يعني لوامة أمارة بالسوء، لوامة آمنة كاملة مطمئنة، وهذه الأخيرة قسم واحد. لكن هذه النفس بصفة عامة كأن الإنسان له نفسين يستحي من إحداهما بالأخرى، وهذا أكمل ما يكون من الحياء. فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر. أما عن أبواب الحياء أيها الإخوة المؤمنون، فالحياء من الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى حق أن يستحي منه. فالحياء من الله تعالى طريق إلى إقامة كل طاعة واجتناب كل معصية، لأنه إذا خاف العبد ذم ربه لم يرفض له طاعة ولم يقرب معصية، وبذلك يكون الحياء من الإيمان، يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم والألباني في صحيح الترمذي، وهناك يعني من قال رفعه أصح وهناك من قال وقفه أصح. يقول صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله تعالى حق الحياء. قالوا: إننا نستحيي يا رسول الله. قال: ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله تعالى حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلا، والبلا أي الفناء، لأن الموت يعقبه الفناء، وليذكر الموت والبلا. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك قد استحيا من الله تعالى حق الحياء. قال البيضاوي رحمه الله: ليس حق الحياء من الله ما تحسبونه، بل أن يحفظ نفسه بجميع جوارحه عما لا يرضاه من فعل وقول، فيحفظ الرأس وما وعى بجميع حواسه الظاهرة والباطنة فلا يستعملها إلا فيما يحل، ويحفظ البطن وما حوى، ما جمعه في جوفه من قلب وفرج ويدين ورجلين، فلا يستعمل منها شيئا في معصية الله تعالى، وليذكر الموت والبلى، فمن ذكر الموت وفتنة القبر والفناء هان عليه كل ما فاته من اللذات العاجلة أي في الدنيا، وإن عاش فقيرا وأهمه وأفزعه ذلك كله، فعمل على طلب الآجلة أي الآخرة من إجلال الله تعالى وتعظيم الله، محققا عبوديته لله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. سبحان الله، سبحان الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة، يعني إذا خلوت بمعصية في مكان مظلم دامس، كما راوذ أحدهم امرأة وقال لها: لا يرانا إلا الكواكب، فقالت له: أين مكوكبها؟ فقالت له: أين مكوكبها؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى كبرياء من واجهت بها. لو أنك قلت للمدرس في الفصل ولو بإشارة بالإصبع، لا نقول حتى لمعلم الدين، والإسلام يطالب الاحترام بالاحترام حتى مع كل معلم طالما أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لو أنك أشرت للمدرس في الفصل بإصبعك فقط هكذا، يعني انصرف هكذا، كيف يقابل ذلك؟ ما بالك وأنت تجاهر الله تعالى بالمعصية. قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى كبرياء من واجهت بها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، أيضا هناك الحياء من الملائكة، الحياء من أخلاق الملائكة. كيف؟ تقول عائشة رضي الله عنها: ألا أستحي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حق عثمان، تقول عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. رواه مسلم. وهذا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا كاشفا فخره، فدخل أبو بكر فظل على حاله، دخل عمر فظل على حاله، فلما دخل عثمان غطى فخذه. وكما نعلم الفخذ عورة كما في صحيح الجامع، يقول صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. قال العلماء: هناك أحاديث قولية وهناك أحاديث فعلية. هذا الحديث لما دخل عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، فهذا حديث من الأحاديث الفعلية، والأحاديث القولية آمرة بتغطية الفخذين. والعلماء قالوا: الأحاديث القولية مقدمة على الأحاديث الفعلية. فهنا أيضا وعنها رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام امتنع من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم استحياء منها أي من عائشة. والحديث رواه أحمد والنسائي وأصله في مسلم. انظروا إلى هذا الجمال والكمال، كيف أن جبريل عليه السلام امتنع من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم استحياء منها أي من عائشة، فناداه بصوت خفي، أو نادى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بصوت خفي، وأجابه صلى الله عليه وسلم بصوت خفي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولم يكن ليدخل عليك أي عائشة وقد وضعت ثيابك. سبحان الله، يعني ظلت بالثياب الرقيقة التي تنام بها المرأة مع زوجها. سبحان الله، يقول صلى الله عليه وسلم عائشة: ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقبك. قال ابن القيم رحمه الله: قال بعض الصحابة، وليس هذا بحديث، إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم، أي الملائكة. وفي ذلك قوله سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. والله لقد أجهدنا الكرام الكاتبين، أتعبناهم والله. والعبد إذا أذنب الذنب يقول صلى الله عليه وسلم: فإن ملك، الحديث في صحيح الجامع، يظل ملك السيئات رافعا للقلم 6 ساعات حتى يتوب العبد، فإذا لم يتب كتب السيئة. أي استحيوا من هؤلاء الحفظة الكرام وأكرموهم بألا يروا منكم إلا كل خير. وكان السلف رضي الله عنهم يقول أحدهم إذا خلى، يعني جلس بمفرده: أهلا بملائكة ربي. سبحان الله، يعني هو الآن في غرفة ترك الناس وليس معه أحد من الناس، حتى ولا زوجته ولا أولاده. عندما يخلو بنفسه في الغرفة ويغلق الباب، ماذا كان يقول؟ كان يقول: أهلا بملائكة ربي، لا أعدمكم اليوم خيرا، خذوا على بركة الله. ثم يبدأ في ذكره: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله سبحان الله. بعد ذلك الاستحياء من النفس. أيها الإخوة المؤمنون، كيف؟ اعلموا أن الذين يستحي منهم الإنسان الله، ثم الملائكة والناس، وأيضا نفس الإنسان. فمن استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه، يعني عندما يرى الناس لا يفعل المعصية ولم يستحي من نفسه، فنفسه أخص عنده من غيره، نفسه خسيسة، هو يعني حقر نفسه. كيف؟ لأنه يراها أحقر من أن يستحي منها، لأنه يراها أحقر من أن يستحي منها. ومن استحيا منها ولم يستحي من الله تعالى فلعدم معرفته بالله سبحانه. ولذلك تجد أن الإنسان يستحي ممن يكبر في نفسه كالعالم والجماعة أكثر من الواحد. يقول صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحيي من الله تعالى كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك. رواه أحمد وإسناده جيد كما قال الألباني. فينبغي على المسلم إذا كانت نفسه عنده كبيرة أن يكون استحياؤه منها أكثر من استحيائه من غيره، ويتصور أن أحدا من نفسه كأنه يراها، ويتصور أن أحدا، يعني أي شخص موجود، يعني ويتصور أن أحدا من نفسه كأنه يراه. ومن ثم قال بعض السلف: من عمل في السر عملا يستحيي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. وهذا من كمال الحياء، فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو أولى بأن يستحيا من غيرها. بعد ذلك الحياء من الناس. قال حذيفة رضي الله عنه: لا خير في من لا يستحي من الناس. وقال بعض السلف: أحي حياءك بمجالسة من يستحي منه. ومن هنا نعلم أن كل إنسان عاص فاسق لا يعمل عمله القبيح المشين إلا وهو بعيد عن أعين أهل أهل التقى والصلاح والفضل من أن يراه أحدهم، فعلى يعني على فعله القبيح. فالعبد المسلم إذا استحيا من ربه تعالى استحياؤه من الرجل الصالح ابتعد عن جميع المعايب والذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. رواه ابن حبان وحسنه الألباني في الصحيحة. أما عن فضل الحياء، أولا يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، حب الله تعالى للرجل الحي، إن الله حي ستير يحب الحياء والستر صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. وأيضا الحياء صفة من صفات الله تعالى، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم. فالله سبحانه وتعالى مع كمال غناه واستغنائه عن الخلق كلهم من كرمه يستحيي من هتك المعاصي، سبحان الله، يستحيي من هتك المعاصي وفضيحته وإحلال العقوبة بالعبد، فيستره بما يقيد له من أسباب الستر ويعفو عنه ويغفر له. قال ابن القيم رحمه الله: من وافق الله تعالى في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها وأدخلته على ربه وأدنته وقربته من رحمته وصيرته محبوبا له. بعد ذلك الحياء من الإيمان. مر كما نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، رواه البخاري ومسلم. وغالب الناس يفهمون هذا الحديث على غير فهمه الذي جاء في الشرح. بعض الناس نصح الإنسان ولم يمتثل فيقول له: دعه فإن الحياء من الإيمان. لا، رجل كان له دين عند آخر، فكان كلما يراه يستحي أن يطالبه بالدين، فقال له آخر: لما تستحي من ذلك؟ طالبه بالدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان، صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي فإنه لا يبقى له ما يحجزه عن القبائح والدنايا. قال الفضيل: خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. بعد ذلك الحياء لا يأتي إلا بخير. أيضا الحياء خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، متفق عليه. الحياء يقود إلى الجنة، لأننا قلنا في الحديث: والإيمان في الجنة. أيضا الحياء خلق الإسلام كما ذكرنا. أما كيف يكتسب المسلم الحياء؟ فعليه أن يعلم أن ذلك رزقا من الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون يأتي ذلك عن طريق مراقبة الله سبحانه وتعالى. فمتى علم المؤمن أن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، قريب منه، أورثه علمه هذا حياء منه تبارك وتعالى. إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا ولم ترع مخلوقا فما شئت فاصنعه. قال أعرابي: من كساه الحياء ثوبه خفي عن الناس عيبه، من كساه الحياء ثوبه خفي عن الناس عيبه. قال الشاعر: من عامل الله بتقواه وكان في الخلوات يخشاه، سقاه كأسا من لذيذ المنى يغنيه عن لذات دنياه. قال أحد السلف: أوصيك بحفظ نفسك من نفسك، وتذكر قول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار. أيضا الإمساك عن كل ما يقدح في حياء المرء. أيضا التعبد من أساليب اكتساب الحياء، التعبد بالفكر في أسماء الله الحسنى المستوجبة للمراقبة والإحسان، كأسمائه تعالى الشهيد والرقيب والعليم والسميع والبصير. يقول حاتم الأصم: تعاهد نفسك في ثلاث: إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون الصدق، بعد ذلك شكر النعمة. كل هذا أيها الإخوة المؤمنون، لكن ذلك أيها الإخوة المؤمنون لا يمنع من أن الإنسان يجهر بالحق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. أيضا أيها الإخوة المؤمنون، هذه الأشياء تستوجب رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد، وعليه أن يستحضر حياة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. أيضا الحياء في طلب العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذه الأشياء لا يكون هناك حياء في طلب العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. أيها الإخوة المؤمنون، وختاما ننظر إلى هذا الخلق العظيم، أننظر إلى خلق الأبرار الأخيار لو ذكرنا وذكرنا ما أدينا حياءهم حقه. ولكن أيها الإخوة المؤمنون، يقول الصديق رضي الله عنه: أيها الناس استحيوا من الله، فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الغائط إلا وأنا يعني مقنع رأسي حياء من الله تعالى، يعني لا ينظر إلى عورته ولا كذا ولا كذا. وأبو موسى الأشعري، انظروا إلى هؤلاء رضي الله عنهم، رأى أبو موسى قوما يقعون في الماء بغير أزر، يعني كأصحاب المصايف والعياذ بالله، ينزلون من غير إزار، وطبعا لا يذهب هنا ولا هناك، يعني عراه ينزلون الماء. فقال: لأن أموت ثم أنشر، ثم أموت ثم أنشر، ثم أموت ثم أنشر، أحب إلي من أن أفعل مثل هذا. وكان رضي الله عنه إذا اغتسل في بيت مظلم تجاذب وحنى ظهره حتى يأخذ ثوبه، يعني هكذا. وهذا من آداب قضاء الحاجة، أن الإنسان عندما يخلع سراويله، ولفظ سراويل لفظ مفرد يطلق على المفرد وعلى الجمع، أن الإنسان إذا قضى حاجته في بيت الخلاء وأراد أن يأخذ سراويله، فلا يقف هكذا ثم ينزل ويأخذ سراويله، وإنما وهو جالس في بيت الخلاء يفعل هكذا، من أول ما يقوم يأخذ معه السراويل. فهذا كان يفعل رضي الله عنه، يحمي ظهره حتى يأخذ ثوبه، حتى يأخذ ثوبه، حتى ثم بعد ذلك ينتصب قائما. وهي فاطمة رضي الله عنها لما أتت تطلب خادما من النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إليهما وعلي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة، فقال: ماذا تريد؟ فغطت وجهها وقالت: أريد خادما، عندما نطقت حياء. وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها عائشة قالت: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه معهما عمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، والله ما دخلت إلا وأنا مشدود علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاوى في لفظ آخر: كانت عائشة رضي الله عنها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته، لأن النبي دفن في غرفة عائشة، والأنبياء يقبرون حيث يموتون، فكانت لا تستتر، فلما دفن أبو بكر كانت لا تستتر، فلما دفن عمر كانت تستتر وتقول: كان أبي وزوجي والآن عمر أجنبي، وهم أموات، وهم أموات، وهم أموات. حياء من الله سبحانه وتعالى. أبو مسلم الخولاني يقول: من نعمة الله علي أنني منذ 30 سنة ما فعلت شيئا يستحي منه إلا قرب من أهلي، أي عندما يجامع أهله. محمد بن الفضل قال: ما خطوت 40 سنة خطوة لغير الله، و40 سنة ما نظرت في شيء أستحييته حياء من الله سبحانه وتعالى. ابن سيرين: ليست الحياة في اليقظة فقط، بل في النوم كان يستحي. هل يملك الإنسان نفسه عند النوم؟ سبحان الله. محمد بن سيرين يقول: ما غشيت امرأة قط، لا في يقظة ولا في نوم، يعني ما احتلم، غير أم عبد الله أي زوجته، وإني لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأصرف بصري. قال بعضهم: ليت عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام، يقظاته ومنامه شر، كل بكل فهو مشتبه، إن هم في حلم بفاحشة زجرت عفته فينتبه. أيها الإخوة المؤمنون، ختاما يقول الله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال مجاهد: هو الرجل يخلو بمعصية الله فيذكر مقام الله تعالى فيدعها فرقا من الله، أي خوفا من الله سبحانه وتعالى. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروهين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.